أخرجه الإمام البخاري في ستة مواضع وذكره في خمسة كتب، كرره مرتين في الكتاب الأخير. فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1284 في كتاب الجنائز، وبوب عليه كعادته وفقهه في تبويبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. ما أدق كلامه، ما أدق البخاري، لا يعذب بجميع البكاء، قال يعذب أهله ببعض بكاء أهله عليه. وقال قال صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ببعض بكاء عليه، ليس كل بكاء، لأنه مفيد جدا، يعني البكاء بعضه يعذب وبعضه لا يعذب. طب متى يعذب الميت؟ وكيف يعذب وهو مسؤول؟ وأين قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ وهل هذا من سعيه؟ اسمع ماذا يقول إمام البخاري، أفادنا تبويبه أشياء. فالبخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إذا كان مثل هذا الإنسان لما يموت الناس ينوحون عليه، هو يعذب بعد وفاته إلا أن يتبرع وأن يوصي بعدم البكاء. يعني من كان يعلم أن عادة أهله في مثله يناه عليه فلا تبرأ ذمته إلا بأن يوصي بأن لا يفعل ذلك، فإن لم يوصي يعذب ببعض بكائه أهله عليه. فإن كان البكاء بلا صوت ولا صريخ ولا عويل فهذا لا يعذب عليه. وأما إن صاحب البكاء العويل والصراخ فحينئذ يقع العذاب. يعني تبويب البخاري من أروع التبويبات، تبويب موجز، وانتقى قطعة من حديث نبوي وقيد ذلك، قال: إذا كان النوح من سنته أي يعذب. يعني كلمات قليلات تغني عن أشياء كثيرة، والعلم نقطة كسرها الجاهلون. لو بقي العلم عن عهد الأول الأنوار كان العلم يسيرا، لكن الخلافات والأغلاط، وقد تقع الأغلاط لبعض الكبار المجودين من العلم، فالعلم أصبح طويلا. فكان العلم قديما في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الموطن الثاني عند الإمام البخاري في كتاب المرض، وهو عنده في الصحيح برقم 5655، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب عيادة الصبيان. النبي عادل هذا المريض وحمله وضمه لصدره وأجلسه في حجره قبل أن يموت، فهل الصبي يعاد؟ يعاد ولا يعاد الصبي؟ يعاد. قال: هل المرأة تعاد المريضات؟ طيب خذوا تبويبات سريعة بس، وأنتم أرجو الآن ما أريد أفصل، أريد أبقى فيما أنا فيه، أريد ألقي على مسامعكم بعض تبويبات البخاري قبل هذا الباب وبعد هذا الباب. بعد عيادة الصبيان سبقه عند الإمام البخاري باب عيادة النساء، الرجال. وأورد تحته أن عائشة عادت أبا بكر وبلالا لما مرضا أول قدومهما المدينة، فعائشة عادت بلالا، فلا حرج أن تعود المرأة، أن تعود النساء الرجال في المرض. وذكر بعده باب عيادة الأعراب، الأعراب يعاد، ثم ذكر باب عيادة المشرك. لو واحد يعمل معك نصراني أو مشرك فمرض، هل تعوده؟ نعود النبي على اليهودي. باب عيادة المشرك. وذكر بعده باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى به جماعة. يعني عيادة المريض سبب من أسباب الشرعية لترك صلاة الجماعة. عيادة المريض سبب من أسباب ترك صلاة الجماعة. ولم أجد أحدا من الفقهاء نصص ونوع وفصل في الأعذار التي يجوز من أجلها التخلف عن الجماعة كابن حبان في صحيحه، فبوب في ترك الجماعة أكثر من 10 أبواب، وسردناها قديما لما تكلمنا عن صلاة الجماعة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به. طيب، الباب الثالث عند البخاري ذكره برقم 6602 في كتاب القدر، وبوب عليه بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إيش صلة وكان أمر الله قدرا مقدورا؟ إيش؟ وكل شيء عنده إلى أجل أو بقدر، الحديث الذي معنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية في هذه الحادثة. وصدقت عائشة لما قالت كان خلقه القرآن. ما من حديث كما يقول الإمام الشافعي، ما من حديث إلا وله صلة بالآية. علم ذلك من علم وأخطأ ذلك من أخطأ. والراسخ في العلم كما يقول علماؤنا الكبار الشاطبي في الموافقات، علماؤنا الراسخون في العلم إن بدأوا بالكلام على المسألة انطلقوا من القرآن، وبدأوا بالقرآن ثم ذكروا السنة. والكلام في هذا الباب واسع طويل والمجال لا يحتمل التفصيل. طيب، الباب الذي بعده ذكره برقم 6655 في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله الإمام البخاري باب قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم. إيش يفسروا أقسموا بالله جهد أيمانهم؟ إيش صلة هذا التبويب عند البخاري بالحديث؟ إيش صلة؟ إنها قد أقسمت ليأتينها ابنته. لما بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ بالله ما أعطى، فيقول الراوي إنها أقسمت بالله، أقسمت جهد إيمانها على أبيها أن يأتيها في حال نزع ولدها. ويأتينا السر في عدم ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لها من البداية. العجيب أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد في آخر موطنه، ذكره في كتاب التوحيد باب برقم 7377، وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. توحيد، باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إيش صلة هذا الباب؟ إيش صلة الحديث بالآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ لذا كثير من الناس وللأسف طلبة العلم يقول النبي فسر القرآن. يا إخوان، النبي فسر القرآن؟ النبي كان خلقه القرآن. كل صنيع، كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم له صلة بالآية، النبي آية من البيان. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إيش النبي قال في هذا الحديث؟ قال الذي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ ايش يقول؟ يريد يقول أن اسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة على الحق والحقيقة. فالله الرحمن برحمة، الله عليم بعلم. ولا نقول أن الله الرحمن أو أن المراد الرحمة رحمة العليم إرادة الإحسان بهم، لا، هو ادعو الرحمن، الله رحمن برحمة، فهو سبحانه رحمن رحيم. فالاسمان الجليلان الرحمن الرحيم وهما أول اسمين لله في القرآن، إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم آية أو إن لم تقل إنها آية فبدأت بالحمد لله رب العالمين، فهذان الاسمان يدلان على صفة لله عز وجل. فالله رحمن برحمة، وهذه الرحمة على الوجه الذي تليق به. ما تقول رب الرحمن إرادة الإحسان وإرادة الخير بالعباد، لا، رحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه الرحمة، الله رحمن برحمة، الله رحمن برحمة. عقيدة جميلة واضحة، الذي يقرأ الإمام البخاري عقيدة الإمام البخاري ويتبع عقيدة الإمام البخاري في صحيحه وكذلك في سائر كتبه ويربطها بسائر كتبه، يظهر أن معتقد الإمام البخاري معتقد أهل السنة والجماعة، وظهر هذا في كتابه خلق أفعال العباد وفي كتابه الرد على الجهمية. البخاري كتاب مطبوع اسمه الرد على الجهمية، وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وقرر فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة. الموضوع الأخير وهو في كتاب التوحيد أيضا وهو في الصحيح برقم 7448 بوب عليه باب ما جاء في قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين، فهذا أيضا يؤكد مراده في الشيء السابق. طيب، نأتي لشرح موجب ثم نقرأ إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي الحديث كعادتنا. يقول أسامة بن زيد، طبعا استاذ الحديث معنا خماسي